بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بالتأكيد أن هناك كثير من أوجه التشابه بين حركتي الإمام الحسين عليه السلام وحركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف للوصول إلى النتيجة الواحدة.
نعم.
ويبدو أن بالرغم من يعني التباعد بين الثورتين، بين ثورة الإمام الحسين عليه السلام والثورة المستقبلية ثورة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لكن هناك أوجه التشابه. هذا الأوجه التشابه في كل الجزئيات، لعله أستطيع أن أقول حتى في الجزئيات التي تتحدث عنها الروايات، ما تحدثت عنها روايات الإمام الحسين وما ستتحدث عنها الروايات المستقبلية للإمام المهدي في حركته وفي توجهاته. تعلمون أن الإمام الحسين عليه السلام انطلق من حقيقة، تحرك من المدينة لكنه انطلق من مكة، وبدأ ثورته وحركته الثورية يعني من مكة المكرمة، حتى مرورا بالمناطق والمراحل المتعددة التي تأخذه إلى كربلاء أو إلى الكوفة، واقعا إلى الكوفة. ولكنه هناك تغيير في المسار حدث بعد ذلك إلى كربلاء، وأنتم تعلمون المداخلات والتي والتداعيات التي حدثت في مثل هذا التحرك. حينما نريد أن نقرأ حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وتوجهاته من خلال الروايات التي نقرأها ونستشفها، نجد أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وإن كان ينطلق من مكة، لكنه ستكون هناك حركته حركة تبدأ من يعني من مكة، ولكنها بدأت من المدينة كما جده الحسين عليه السلام. يعني التحضيرات التي كانت في المدينة من قبل الإمام الحسين عليه السلام ستكون أيضا تحضيرات من قبل الإمام المهدي في المدينة، سيحضر أصحابه ويهيئ أصحابه ويهيئ ويحشد كل هذه الطاقات من أجل أن يتحرك باتجاه مكة. كذلك نجد أن الإمام الحسين عليه السلام بدأ عملية التحشيد والتعبئة العسكرية في المدينة، ثم تحرك بعد ذلك وتوجه إلى مكة. وأنتم تعلمون أن في مكة هناك مواجهة عسكرية، ولعل هناك يعني تهميش لهذا الحدث، يعني هذه الوقفة لهذه المعركة. الإمام الحسين عليه السلام واجه الوضع الأموي بحركة عسكرية، وكانت هناك فرقة أو أستطيع أن أقول سرية عسكرية أموية وجهت إلى الإمام الحسين عليه السلام وهجمت عليه في داخل المطاف. يعني كان الإمام الحسين عليه السلام يطوف هو وأصحابه وأهل بيته، فطوقت هذه يعني هذه السرية العسكرية طوقت الإمام الحسين عليه السلام، وكانت تحمل السلاح، والإمام في المسجد الحرام، يعني في المسجد الآمن، في المكان أأمن مكان في على وجه الأرض هو مكة، لكنه مع هذا أن الإمام الحسين عليه السلام لم يحميه حتى هذا المكان الآمن. ولذلك نجد أن هناك الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يدفع هذه المواجهة العسكرية، فدفعهم وضربهم، وهم شهر السيوف الحقيقة، شهر السيوف لقتل الإمام الحسين عليه السلام، لكن تغلب الإمام الحسين عليهم بدفعهم وخروجه هو وأصحابه وأهل بيته من المسجد الحرام، لئلا تكون هناك مواجهة دامية وتهتك حرمة البيت الحرام. فخرج الإمام الحسين عليه السلام سريعا من المسجد الحرام، وهذا الشعار الذي رفعه يزيد بن معاوية: اقتلوه حتى لو كان معلقا بأسار الكعبة. يعني هي ليست مسألة شعار، إنما هي حالة تطبيقية أراد أن يطبقها الأمويين حقيقة، حتى لو كان في الكعبة أو معلقا في أسار الكعبة يقتل الإمام الحسين.
وهذا هو الانتهاك الصارم يعني الذي مارسه، وهذا ربما دل أيضا، ليس ربما إنما بالتأكيد أنه دل على المنهجية التي كان يستخدمها الأمية في
بالضبط. لذلك قد يستغرب البعض أنه لماذا الإمام الحسين عليه السلام استعجل وخرج يوم الثامن يوم التروية.
نعم.
كان المفروض أن يكمل مناسكه مناسك حجه ثم يتوجه إلى الكوفة. لماذا هذا الاستعجال؟ هذا الاستعجال هو ظرف طارئ، يعني حدث بالإمام الحسين عليه السلام، طوق الإمام الحسين عليه السلام، لكن أفلت يعني أفلتت مجموعته وجيشه أو أهل بيته، أفلتوا من هذا الحصار العسكري الذي طوق طوقوهم في البيت الحرام ثم خرجوا. الإمام المهدي عليه السلام سيواجه نفس هذه التحديات، نفس هذه المشاكل ونفس هذه المواجهات، لكن الإمام المهدي سيتخذ طريقة أخرى لحماية حركته وثورته، لأنه يريد أن يعلن المكان في مكة المكرمة وفي البيت الحرام في المسجد الحرام، سيعلن هذا يعني البيان العام،
نعم،
بيان الثورة أن يكون على مرأة ومسمع كل العالم، ولذلك سيكون منبره في المسجد الحرام وعند الكعبة المشرفة، ولذلك الإمام المهدي عليه السلام سيتخذ كل الإجراءات وكل الاحتياطات وكل الاحترازات عن دخول المواجهة العسكرية أو دخول بعض من يريد أن يقتحم حركة الإمام المهدي عليه السلام يطوق
يعني
البيت.
سيدنا سمح السيد، لو أردت أن أتوقف معك عند هذه النقطة، أننا تحدثنا عن المسار الجغرافي الآن، وانطلقنا مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة ثم متوجها إلى العراق إلى كربلاء المقدسة. ملامح المسار العدائي بين الإمام، يعني بين الحركة المناهضة لإمام الحسين بالنسبة إلى المسار العدائي، ولو أردنا أن نتلمسها، والمسار العدائي للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. نحن قلنا أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ووجه أيضا من قبل والي مكة ووالي المدينة، ثم في طريقه إلى وصولا إلى كربلاء المقدسة. هل هناك تشابه أيضا في المسار العدائي بالنسبة لحركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟
طبعا الإمام المهدي عليه السلام سيواجه هذه المشكلة، يعني يواجه شخوص العداء المتمثلة ببعض الجيوب التي سيوجهها السفياني. السفياني سيتوجه بعد، يعني حينما يريد أن يتوجه إلى المدينة، يعني كل هذه الحركة التي يتخذها السفياني لم تكن يعني اتجاه مباشر للوصول إلى المدينة، إنما هناك سيطوي مراحل ومسارات من أجل إجهاض حركة المهدي عليه السلام في الكوفة أولا، في العراق أولا، ثم بعد ذلك إذا أضعف مركز الإمام المهدي عليه السلام أو حركة الإمام المهدي في الكوفة أو في العراق، بعد ذلك ستكون في تصوراته وحساباته العسكرية بالطبع سيكون هناك ضعفا لحركة الإمام المهدي عليه السلام وشلا لحركتهم. لكن الإمام المهدي عليه السلام يعلم أن هناك جيوب موجودة في المدينة، وأن هناك عيون أيضا، وأن هناك قوى، هذه القوى تتحرك باتجاه ضد حركته باتجاه معاكس. ولذلك تعلمون أن بعض الروايات تشير أن الإمام حينما يريد أن يرتب أصحابه ويعبئهم بعد ذلك يخفت هذا، يعني بعد أن يتوهج يخفت، ولا أقول يخفت بمعنى أنه يلغي حركته، إنما تبدأ حركته مرة أخرى لحركة سرية لكن أقل من سرية الغيبة الكبرى.
نعم.
فلذلك نجد أن الإمام عليه السلام حينما يريد أن يعني يتوجه إلى مكة وهناك جيوب تحاصره من قبل السفياني، وأيضا يعني قوى معادية ومعارضة لحركة الإمام عليه السلام، بعد ذلك يتوجه إلى مكة تماما كما يحدث للإمام الحسين عليه السلام. وأنتم تعلمون أن حركة الإمام الحسين عليه السلام بتوجهاتها الجغرافية ومساراتها الجغرافية لعلها، ولا لا أزم، لعلها ستكون حركة الإمام المهدي عليه السلام الجغرافية والتوجهات الجغرافية مشابهة لحركة الإمام الحسين
عليه،
يعني المناطق والمراحل التي يعني يتوجه إليها الإمام الحجة لعله هي نفس المراحل، لكنه تعلمون أن يعني الروايات لم تذكر هذه.
نعم. بالنسبة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرج، المنهج هو منهج عالمي كما تذكر كثير من المصادر، أو ربما جل المصادر، أن عالمية الثورة المهدوية ربما يعني تعطي هناك آفاق كثيرة بالنسبة إلى التحرك الجغرافي، وبالنسبة إلى حتى سمح السيد يعني بالنسبة إلى المسار العدائي أيضا، يعني أننا لو أردنا أن نقارن بين المسار العدائي الذي مورس ضد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وحركته من مكة أو من المدينة مرورا بالمكة وصولا إلى العراق إلى كربلاء، لوجدنا أن هناك يعني هل يعني هناك تشابه، هناك اختلاف، هناك تطابق في الرؤية، كيف يكون المسار العدائي؟ هل أن المسار العدائي مرافق للإمام الحجة من هذه المسار من نقطة الانطلاق وصولا إلى نقطة الانتهاء، أو أن هناك أحداث ربما تكون إلهية ربانية قد تتدخل في عملية هذا المسار العدائي؟
بالتأكيد أن حينما تكون وحدة المنهج، يعني أن المنهج موحد وأن الحركة موحدة وأن الهدف موحد، تجد أن أيضا الشخص ستكون موحدة، يعني الشخص الجهة المقابلة في الطرف الآخر. يعني الإمام الحسين عليه السلام سيواجه التيار الأموي،
نعم.
الإمام المهدي عليه السلام سيواجه التيار الأموي، نفس الحالة. نعم المسميات قد تختلف، هنا نجد أنه يتزعم الحركة يزيد بن معاوية في حركة الإمام الحسين عليه السلام، ويباشر يعني هذه الحركة والمنفذ لهذه العمليات للمحاصرة ولأخذ البيعة هو الوليد، والي يزيد على المدينة. نجد أن الإمام المهدي عليه السلام أيضا سيواجه الشخوص الأموية، المنهج الأموي المتمثل بالسفياني، وأنتم تعلمون أن السفياني هو يعني من سلالة يزيد بن معاوية، وهذا التشابه رائع وعظيم. يعني لذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى مراسلاته لمعاوية بن أبي سفيان يقول: والسفيان منك من ولدك. طبعا هم ينفون هذه ويقولون، بعضهم يعني يتردد وبعضهم يعتذر وبعضهم لا يثبت تثبيت أن السفياني من يعني من أبناء خالد ابن يزيد ابن معاوية، وهذا شيء يعني تقره الروايات وتعترف به كثير من المصادر أيضا. لذلك نجد أن حينما يكون هناك تشابه في المنهج سيكون هناك تشابه في الآليات أيضا،
نعم.
في آليات العداء أيضا، آليات المواجهة كذلك. لذلك نجد هناك تشابها في كل الأوجه من قبل في حركة الإمام الحسين عليه السلام وفي حركة الإمام المهدي عجل.
يعني سمح سيد أيضا لو أردنا أن نتحرك مع هذا المسار العدائي، يعني أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وحركته والمسار العدائي الذي مرسل ضد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يعني أتى النصر كما هي الروايات وكما هو معروف، أتى النصر متأخرا، ولكن في حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ربما يكون هناك خسف بالبيداء. يعني هل هذه أيضا حالة تشابهية، أو هذا إنما لحركة الإمام المهدي ولطبيعة حركة الإمام المهدي ولأنها آخر حركة إصلاحية في المجتمعات الإسلامية أو المجتمع الإلهي بشكل عام؟
الحقيقة أنه أن تأخير النص هذا لا يعني فشل الثورة. تأخير النص عن الثورة لا يعني فشلها ولا يعني توقفها، إنما هناك ظروف وأمور طارئة تحدث للثورة، لثورة لأي ثورة ممكن أن تجني ثمارها بعد حين. لكن في حركة الإمام المهدي عليه السلام، بما أنها هي خاتمة الثورات وبما أنها هي خاتمة الإصلاحات، فلا بد أن تلمس وأن تأخذ الثمار وتقطف هذه الثمار يعني سريعا جدا. نجد أن هناك تدخل اليد الغيبية في حركة الإمام المهدي عليه السلام، في حين أن الإمام الحسين في حركته في ثورته الأمور كانت طبيعية، يعني تسير بمساقاتها الطبيعية، لكن في حركة الإمام المهدي عليه السلام تقتضي الأمور أن يكون النصر عاجلا، لأن المسألة لا تحتمل التأخير ولا تحتمل السنة أو السنتين. تجد أن هناك لكل حركة ولكل خطوة من خطوات الإمام المهدي عليه السلام ستظهر نتائجها سريعا. ولذلك الخسف البيداء هو حالة إعجازية حقيقة،
نعم.
يعني هي خارج تصورات العقل، لكن تقتضي ثورة الإمام المهدي عليه السلام وحركته الحالة الإعجازية. ولذلك نجد أن الثمار ستقطف سريعا وأن النتائج ستكون واضحة أوضح من غيرها إن شاء الله.
نعم، يعني إذا سمح السيد، بالنسبة أيضا هذا بالنسبة إلى التحرك الجغرافي والمسار العدائي، هذا التشابه لو أردنا أن ننتقل إلى مسار آخر أو ربما إلى محور آخر، ألا وهو محور الإصلاح. نعرف أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في منهجه أنه رفع هذا الشعار الأول، ألا وهو منهج الإصلاح، إن لم أخرج أشرا، إني لم أخرج أشرا ولا بطلا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. هذا المسار حدد بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ما هو المسار الإصلاحي؟ هل أن المسار الإصلاحي أيضا محدد للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه؟
طبعا في مطاوي خطابات الإمام الحجة عجل الله فرجه، الخطاب العام والخطاب الأخير عندما يبدأ بحركته يكون تكون هناك بداية يعني لهذا يعني لهذا الخطاب ولهذا الأمر، هناك مبررات لهذا الإصلاح، مبررات لهذه الثورة. ما هي مبررات الثورة؟ ما السبب الذي يقوم به الإمام الحجة حتى تكون هناك يعني موجبات لهذه الحركة ولهذه الثورة الإصلاحية؟ طبعا الإمام سيستخدم هذا العنوان إماتة الباطل وإحياء السنة، يعني ما يقابله عند الإمام الحسين عليه السلام هو ما خرجت أشرا ولا بطرا، ولكن لطلب الإصلاح في أمة جدي.
نعم.
الإمام المهدي عليه السلام يقابله إماتة الباطل وإحياء السنة، وهذا تفريع للإصلاح، يعني هذا أو يعني وضوح للرؤية الإصلاحية للإمام في حركة الإمام المهدي عليه السلام. لذلك نجد أن حتى مفردات الخطاب ومفردات المبررات للإصلاحية تستخدم مرة عند الإمام الحسين عليه السلام بلغتها الإصلاحية، ومرة بلغتها الإصلاحية الواضحة المفككة والتجزئية للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
يعني سمع سيد بعدما يعني بالنسبة إلى الأحاديث والروايات المروية عن الإمام عن الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحركة الإصلاحية ربما تأخذ مدى أكبر بالنسبة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يركز ويؤكد على الظلم والجور الذي سيحل بالدنيا بأكملها، البشرية المسار البشرية بشكل كامل، مسار كل الناس والحركة الإصلاحية، هل أن حركة الإمام أو الإفساد الذي سيمارس أو سيصل أو ستصل إليه البشرية في زمن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه هو مشابه للإفساد والظلم الذي وصلت إليه الأمة في زمن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهل أن أو أن هناك تشابها أو أن هناك اختلافا آخر ربما في هذه الحركة أيضا؟
الحقيقة أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف حينما يشير إلى أنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، هنا في أطروحة الإمام الحسين عليه السلام الحركة هي نفسها.
نعم.
هو مسخ، يعني الإمام الحسين عليه السلام يشير إلى مسخ المفاهيم الإسلامية، مسخ المفاهيم الإصلاحية في حركة أو في أطروحة الإسلامية. نجد أن هذا المسخ يعني بمعناه الحقيقي هو الظلم.
نعم.
حينما يتسلط مثل يزيد الظالم الجائر، حينما يتسلط على رقاب المسلمين بالتأكيد ستكون هناك تداعيات ظلم، تداعيات تعسف، تداعيات قهر. وهذا النموذج الذي سيقف الإمام الحسين عليه السلام ضده سيمثل يعني بؤرة الظلم وبؤرة يعني حقيقة هدم للعادل وهدم لكل المفاهيم القيمة. لكنه نجد أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيشير إلى أن هذا الظلم شاع بعد ذلك، يعني هو ورثه، يعني هذه الأمم ورثت ما تعداه يزيد بن معاوية وما أسسه يزيد بن معاوية، هناك تأسيس وهناك جني لهذه الثمار، ثمار الظلم وثمار هذه المفاهيم. ولذلك نجد أن الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف سيأخذ المجال الأوسع من هذا ظلما وجورا.
نعم، وجورا.
حينما تمتلئ الأرض ظلما وجورا الإمام الحسين عليه السلام سيبدأ سيشير إلى البداية.
نعم.
بداية الظلم والجور، ولذلك لا اختلاف بين المفهومين.
نعم.
إنما هناك تشابه في المفاهيم، لكن هناك اختلاف بين السعة والضيق في الظلم وفي الجور الذي يشير إليه الإمامين.
نعم. نعم سيد، بالنسبة إلى هذا المسار، مسار الإصلاح، الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وضح كثيرا من النقاط، ولو أراد أن يشكل الآخر في هذا الاتجاه أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما خرج هل تحقق له الإصلاح الأكبر أم جزء من بالنسبة إلى الإصلاح؟ وإذا كان في حسابات الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام هو الإصلاح الأكبر والإصلاح النهائي وأنه لم يصل إلى ذلك، فهل كانت ثورته إذن ثورة سائرة بنفس الاتجاه، وهل هي ثورة صحيحة كاملة بالنسبة إلى مفهوم الإصلاح الكامل أو لا؟
ثورة الإمام الحسين عليه السلام وحركته طبعا ورثت أو أنتجت ثورة الإمام المهدي.
نعم.
يعني لولا هذه الثورة ولولا هذه الحركة الإصلاحية للإمام الحسين عليه السلام لم يستطع أحد أن يعني يتصور أو يتخيل أن هناك الحاجة لثورة أخرى أو لإصلاح جديد. ثورة الإمام المهدي عليه السلام هي يعني هي الأطروحة، هي الثمار التي خلفتها هذه الثورة، ثورة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك نجد أن ثورة الإمام الحسين جنت ثمارها حينما يعني أعطت قيمة حقيقية للإصلاح وقيمة أخرى للثورة. لذلك نجد أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي الثورة الحقيقية لثورة الإمام المهدي، وأن الإمام قد ورث هذه الثورة، وأن الإمام قد ورث هذا الإصلاح، وأن الإمام قد ورث هذا المفهوم والمنهج. ولذلك نجد أن ثورة الإمام المهدي عليه السلام هي الثورة الحسينية لكنها بشكلها وبمسيرها الجديد.
سمح السيد، يعني عن ملامح الإصلاح بين حركة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وحركة الإمام المهدي، لو أردنا أن يعني نأخذ مقارنة شواهد إلى هذه الإصلاحات، فما هو الجواب في ذلك؟
الحقيقة هي في حركة الإمام الحسين عليه السلام إعادة المفاهيم الحق للأمة. يعني الأمة كانت لا تفهم ولا تعي ما معنى الخلافة وما معنى الإمامة، لكنه حينما تحرك الإمام الحسين عليه السلام بهذه القوة بهذا وواجه هذا العنف الأموي، نجد أن هناك تحولات في المفاهيم. دعنا عن الكوفة الآن، حينما نريد أن نتوجه إلى الشام، مع أن الشام هي لا تعلم أن علي بن أبي طالب كان يصلي أو لا، وأن الذي خرج على يزيد هو رجل خارجي، حينما وصلت الأمر إلى هذا الحد وأن عيالات الإمام الحسين عليه السلام تدخل إلى الشام بهذه الطريقة، نجد أن المفاهيم قد تغيرت وتحولت، هناك تحول في المفاهيم، فهم آخر جديد. ولذلك نجد أن النظام الأموي أحرج إحراجا تاما حينما استقبلت الأمة مفهوما آخر. لذلك نجد أن بني أمية قد أحرجوا حينما يعني حدثت هناك تحولات في المفاهيم، تحولات في الرؤى. علم أهل الشام بأن الحسين ابن بنت رسول الله هو المقتول، وهو الذي يرفع رأسه على رمح. لذلك حدثت أو بدأت حالة إعادة قراءة جديدة، إعادة قراءة للمفاهيم، ما معنى الإمامة وما معنى الخلافة وما معنى بني أمية وما معنى بني آل علي. ولذلك نجد أن يزيد قد أحرج إحراجا، حتى اضطر يزيد أن يعني أن يأمر بالجيش بأخذ العائلة وتوجهها إلى المدينة حتى يكبت هذه الحركة ويكبت هذه الأنفاس المتمردة. لذلك نقول أن أكبر ما جناه العالم الإسلامي أو الأمة الإسلامية من خلال ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي تغيير المفاهيم وتغيير الرؤى.
نعم.
يعني لو أجبنا يعني حتى لا نضمن يعني حقوق الأخوة في الحلقة السابقة، بعض الأسئلة بقيت معلقة وبعضها بقيت حقيقة. يعني
أحسن سماحة السيد. إذن أم علي من الدنمارك في الحلقة السابقة عن زيارة الأربعين، هل هي عن الإمام المعصوم؟
الزيارات التي أكثرها وردت عن الإمام للإمام الحسين عليه السلام هي عن الإمام المعصوم، خصوصا زيارة الأربعين.
نعم.
ولذلك نجد أن نفس المعصوم وبلاغة المعصوم واضحة في كثير من هذه النصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام، خصوصا عن الإمام الصادق عليه السلام.
نعم. أحد المتصلين ربما هو الأخ أحمد من الناصرية أيضا في الحلقة السابقة، يسأل عن نفس الزكية التي يقتل في الكوفة.
النفس الزكية قلنا أنه يعني هو بعض الأنفس الزكية، يعني النفس الزكية التي يدور عليها العلامات الظهور هي تقتل في مكة حينما يبعثها الإمام المهدي عليه السلام إلى مكة وتقتل هناك. أما النفس الزكية في الكوفة تشير إليها الروايات، لكن ليست هي المقصودة من كونها هي التي تدور عليها علامات الظهور، وحركة الإمام عليه السلام.
نعم. الأخ مثنى من البصرة، هناك دائما يعني علامات، يعني لم نسمع محاضر يقول تتحدث عن تحقيق علامة، والبعض يشير إلى تحقيق العلامات، فما هو جوابكم على ذلك؟
الحقيقة الحق مع الأخ مثنى والحق مع الأخوة المشاهدين، هم يتشوقون إلى سماع يعني علامات الظهور، ولكنه نحن بين أمرين، بين أن يعني نبعد هذه المحاور وأن لا يعني نبعد المفاهيم المهدوية وندخل بعلامات الظهور مباشرة ونفاجئ المشاهد بأن علامات الظهور كذا وكذا، في حين هو ليس لديه قاعدة في المعرفة المهدوية. نحن نحرص دائما خصوصا في حلقاتنا الأولى وهالحلقات القادمة أيضا نحرص على المفهوم المهدوي.
نعم.
إذا قدمنا المفهوم المهدوي للمشاهد وبدأنا بسلسلة من هذه المفاهيم، ثم بعد ذلك نصل إلى العلامات الظهور. نعم، علامات الظهور مهمة، لكن حينما يأتي وقتها من خلال البرنامج سنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
يعني السؤال سمح السيد، يعني السؤال ربما يكون محدد، هل حدثت علامة أو لم تحدث، أم لم تحدث عفوا؟ يعني ربما نشير أو لا نشير.
قلنا لا بأس يعني نستعجل في هذه الإجابة.
نعم.
نقول أن بعض العلامات لعلها تحققت.
نعم.
ونترك التفصيل إن شاء الله تعالى إلى الحلقات السابقة بإذن الله تعالى،
وسيسمع
الأخوة المشاهدون كثير من هذه الأمور وهذه الإثارات إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. الأخ أبو محمد من تلعفار، ما معنى العلامات الحتمية؟ هل يقع فيها البداء؟
العلامات الحتمية لا يقع فيها البداء. نعم، ما حدده أو ما أشار إليه الإمام الجواد عليه السلام في أنه كل شيء يقع فيه يعني البداء إلا الإمام المهدي عليه السلام، إلا ظهور الإمام المهدي عليه السلام فإنه من المحتوم. ونحن نقول أن هذه العلامات الحتمية التي أشار إليها الإمام الباقر والأئمة الآخرين عليه السلام، هذه العلامات الحتمية هي علامات حتمية.
نعم.
يعني لا بد أن تظهر، لا بد أن تتحقق. السفياني، الصيحة، قتل النفس الزكية،
البيضاء،
لا بد أن تتحقق. لكن المحتوم أو البداء الذي يقع في هذه الحتميات يقع في جزئياتها، يعني في بعض الجزئيات قد لا تتحقق، لكنه أصل العلامة لا بد أن تتحقق ولا بد أن تأتي في وقتها إن شاء الله تعالى.
نعم. بالنسبة أيضا، وهل يدخل السفياني كل محافظات العراق؟
السفياني يدخل في خط قد رسمه هو بخط مستقيم، أستطيع أن أقول بخط مستقيم، يبدأ من الموصل. الأخ السائل هو من الموصل، يبدأ من الموصل وتحدث هناك معركة عظيمة في الموصل، ولعل تلعفر هي بعض يعني بعض ضواحي الموصل وبعض أقضيتها.
نعم.
لعله يشملها ذلك، وشيعة تلعفر معروفين بالفداء وبالوقفة العلوية المعروفة. بالتأكيد أن السفياني كل من يواجهه يعني يعتبره هو العدو الأول، ولذلك ستكون المواجهة مع من يواجهه. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يوصي بأن يبتعدوا عنه في أثناء توجهه إلى الكوفة، لأنه هو سيقف يعني سيكون هؤلاء حائل عن حركة السفياني، وحركة السفياني
لا بد لها من وصول، يعني نعم
لا بد لها من الوصول.
نعم.
ولا بد لها من يعني أن تحقق الوصول إلى الكوفة.
يعني هل يعني نفهم يا سمح السيد هذه النقطة بالذات، أن لا أحد يتوقف أمام السفياني عند انطلاقه إلى متوجها إلى العراق،
يعني ألا أقول
لا يواجه،
ألا يواجهه، بمعنى أنه هو محتوم لا بد من الوصول إلى الكوفة.
نعم.
سواء كان قد وقف أمامه خلق كثير أو مجموعة قليلة أو إلى آخره، المهم أنه التضحيات التي يريد يعني يوصي بها الإمام الصادق عليه السلام أن تكون قليلة بالنسبة إلى ما يقصده السفياني من سحق قاعدة يعني الإمام المهدي عليه السلام وهم شيعة أهل البيت.
يمكن أن تكون سمح السيد يعني القراءة، يعني هذه النقطة يعني يمكن أن تكون مهمة.
نعم.
يعني يمكن أن تكون القراءة هي أن عددا أو الأعداد التي ربما ستواجه السفياني في تحركه، وأنها ستسحق لأنه سيأتي بقوة عسكرية كبيرة، ولا بد إذن للذي يتواجه أن ينطلق إلى المسير إلى النقطة التي حددت في المصادر التاريخية ألا وهي الكوفة. هل يفهم من هذه الرواية
يعني هكذا؟ بالتأكيد أن هؤلاء هم ذخيرة الإمام المهدي.
نعم.
هؤلاء الشيعة كما في حركة مسلم بن عقيل عليه السلام، هؤلاء حركة يعني ذخيرة الحركة المهدوية الشيعة، لا نريد أو لا يريد الأئمة عليهم السلام تفريطا بهذه الحركة. ولذلك حينما يوصون بأن السفياني يسحق كل من يعارضه وكل من يقف خلف أمامه، لذلك يوصل الإمام عليه السلام بأن يفروا أو أن يفسحوا المجال حتى يصل إلى الكوفة، ولا يريد أن يحقق شيء إلا أن يريد يثبت وجوده في الكوفة فقط.
نعم.
يعني ولا يعني هدفه الأول والأخير هو وصوله إلى الكوفة.
نعم. والقضاء على حركة.
والقضاء على حركة كما يتوقع. كما يتصور. نعم. أنه الكوفة إذا استولى عليها الإمام عليه السلام بعد ذلك ضيق عليه كل القناعات.
سبحان السيد الكوفة يعني.
الكوفة وما أدراك الكوفة.
الكوفة هذه الوقفات.
نسأل الله تعالى أن يحفظها ويحفظها إن شاء الله.
من وقفات كثيرة.
طبعاً الكوفة هي العراق.
حركة الكوفة.
الكوفة هي العراق.
نعم.
الكوفة هي العراق، ولذلك كما تفضلتم أن هناك سهام تتوجه، سهام فكرية وثقافية تتوجه للكوفة ولشيعة الكوفة ولشيعة ولأهل الكوفة.
ربما سنشبع هذا الربط إن شاء الله وتمحيصا في هذا الجانب. عمار من الديوانية وردت في أكثر روايات أن القادة هم 313.
نعم.
أو الأنصار بالنسبة لي، هل هم قادة؟ هل هم الجيش؟ هل هم يعني هل يعقل أن هؤلاء هم الذين يحررون العالم بهذا العدد، أم أن هؤلاء هم قادة والآخر وربما تكون القاعدة غير ذلك؟
الحقيقة أن هذه العدة 313 كما يعني في حسابات الأخ عمار وفي حساباتنا أنه كيف يحتل 313 عالما بأكمله.
نعم.
من القوى ومن الإمكانات. نعم، هؤلاء قادة سيكونون قادة، وأما القواعد الأخرى التي ستكون تحت إمرة هؤلاء 313 قواعد منتشرة في كل أنحاء العالم بإذن الله تعالى، وأن هؤلاء القادة سيوجهون هذه القواعد لتنفيذ الحركة الإلهية وحركة الإمام المهدي عليه السلام.
أجل الله تعالى فرجه. الأخ محمد من الكوت حول حائط الكوفة، هل هو من العلامات الحتمية؟
هو ليس من العلامات الحتمية، علامة الحتمية محددة 5 أو بعض الروايات 6، سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، ولكن هذه مما ذكر ممكن أن يكون هذا الهدم ممكن أن يكون أو لا يكون، يعني طبعا الإشارات
هو ستكون
يعني
مقدمة إلي علامة،
هي ستكون كثير من المقدمات كثير. نعم. كثير من المقدمات، لكن هل يا ترى أن هذه حتميات؟
نعم.
يعني الحتمية لا بد أن يتحقق، وبعضها بعض هذه ممكن أن يتحقق وبعضها أن يتخلف.
نعم.
وممكن أن يتخلف مثل هذا الهدم وغيره من العلامات التي أشار إليها الأئمة.
نعم. وهل أن راية اليماني سوف تنتشر في اليمن أو تعم؟
هي حقيقة معقلها اليمن.
نعم.
معقل اليماني هو اليمن، لكن انطلاقته ستتوجه يعني ستشمل أيضا المناطق التي سيمر فيها وسيستقر في الكوفة، يعني سيتوجه. نعم. للكوفة لنصرة أهل الكوفة والذب عنهم ودفع هجومات السفياني وحركته.
نعم. بالنسبة إلى الأخة هي من هولندا، بيانات علامات بيان علامات يعني النبي وردت في قضية السفياني وعلامات ظهور الإمام المهدي، يعني تتحدث بشكل عام عن العلامات. نعم. والتنوير في تلك العلامات
بإذن الله تعالى،
وأن نكثف في هذا.
نعم. إن شاء الله تعالى سنعقد حلقات عدة في حينما ننتهي من يعني مما بقى من بحوث المهدوية إن شاء الله.
نعم.
في بحوث الغيبة وبحوث هي مهمة بإذن الله تعالى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى محور العلامات ونفصل هذه العلامات بالتفصيل بإذن الله تعالى،
إن شاء الله.
وسيسمع الأخوة الكثير من هذه العلامات وهذه المفاجآت إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. يعني بقي لدينا 6 دقائق. سمح السيد الأخ. نعم. الأخت فرح من بغداد، بالنسبة لمسار الإمام الحسين والحجة، الحسين يتوقف عند كربلاء، أما الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام تقول أن إسلامية المنهج لكن عالمية الهدف، أن نهضته هي إسلامية المنهج لكنها عالمية الهدف، فهل أن يعني هذا السؤال هل أن عالمية الهدف ومسار المنهج يعني يكمن في هذه البقعة ألا وهي الكوفة بالذات؟
بالتأكيد أن الروايات حينما تشير إلى حركة يعني الإمام عليه السلام وتركز على الكوفة وتأكد على الكوفة هي لا تلغي المسارات الأخرى للإمام عليه السلام، يعني هي تريد أن توجه وتسلط الضوء على حركة الإمام عليه السلام من مكة، وت تتابعها حتى تصل إلى الكوفة.
نعم.
هذه المحطات وهذه يعني تجد أن هذه المحطات وهذه الوقفات المهمة لحركة الإمام المهدي عليه السلام تتعلق بها حركة الظهور، يعني انطلاقة الظهور. وانطلاقة الظهور انطلاقة مهمة، حينما يعني يقيم الإمام المهدي عليه السلام عاصمته في الكوفة.
نعم.
ويستقر في الكوفة وتكون هناك الدولة، عاصمة الدولة الإسلامية للإمام المهدي عليه السلام في الكوفة، بعد ذلك يتوجه إلى المدن الأخرى والمناطق الأخرى بمساعدة إن شاء الله، بقيادة، أقول بمساعدة ولكن بقيادة عيسى عليه السلام الذي سيكون إن شاء الله ظهيرا للإمام المهدي عجل
يعني
الله.
يعني سيد، يعني أردت أن أتوقف عند هذه النقطة التي ربما الآن يعني يتصورها الإنسان، أن حركة الإمام الحسين هي نفس حركة الإمام المهدي كما استعرضنا في بداية الحلقة، ولكن نهاية النقطة بالنسبة إلى حركة الإمام الحسين هي كربلاء، ونهاية النقطة إلى حركة الإمام المهدي هي الكوفة. ما هو هذا السر في هذه الحركة؟ ما هو تحليلكم إلى هذا؟
بل أن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن تكون نهايته نهاية حركته الكوفة، والإمام المهدي عليه السلام نهاية حركته الكوفة أيضا.
يعني سماحة السيد ربما
قلت هذا الكتاب يعني العجيب، هذا السبب العجيب
نحن قرأناه في برنامج آخر غير هذه القراءة صراحة.
نعم.
يعني أنا هكذا أتصور أن حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج، ربما أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بتحركه من هذه النقطة انتهاء إلى كربلاء، يقول أن حركتي وانطلاقتي ونهايتي هي كربلاء، ولكن أن هناك حركة مدخرة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ونقطة انطلاق أخرى، كما أن كربلاء كانت نقطة انطلاق كبيرة ستكون الكوفة أيضا انطلاقة
أكبر
كبيرة. سمح السيد، يعني ربما لا، هذا هل توافقني مع هذا؟
أنا أوافقك في كثير من الأمور، لكنه سأختلف معك في هذه.
نعم، إن هذا في دقيقة. نعم
نعم إن شاء الله. الإمام الحسين عليه السلام كان اتجاهه للكوفة،
نعم،
لأنه لأخذ البيعة كما أخذ، يعني المهم أنه تؤخذ من الكوفة، لكنه حينما تكون هناك تداعيات ومفاجآت لحركة الإمام الحسين عليه السلام ويصد الإمام الحسين عليه السلام من الوصول إلى الكوفة، سيكون توجهه إلى كربلاء اضطراريا، وإنما هو المقصد الحقيقي للإمام الحسين إلى الكوفة.
نحن قرأناه في قضية مسلم بن عقيل، نعم، رضوان الله تعالى عليه، أن حركة أساسا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هي ليست الكوفة، ولذلك من العلامات التي ربما ستكون أو ربما يعني هي الشاخصة في حركة مسلم بن عقيل، أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه أن يقوم في الكوفة،
نعم،
إنما أراد أن يهيئ أجواء الكوفة إلى أن تنطلق، نعم، وتأتي إلى كربلاء المقدس.
عبأ الكوفيون إلى أن يأخذوا البيعة للإمام الحسين عليه السلام، وأخذ البيعة للإمام الحسين عليه السلام. لكن نعم، هناك فرق، أن الروايات أشارت إلى أن محط رحالهم كربلاء،
نعم،
لكن مقصد الإمام الحسين عليه السلام الكوفة. قلت أن التداعيات التي حدثت والطوارئ، الأمور المفاجئة والطارئة التي حدثت في مسيرة الإمام الحسين عليه السلام، يعني حرفت مسيرة الجيش الحسيني والجيش العلوي إلى كربلاء، واستقر هناك في كربلاء، ونعم فعلا نعم ما قال الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام، محط رحالهم هنا وليس الكوفة،
هنا محط رحال،
وإن شاء الله سيكون محط رحال الإمام المهدي عليه السلام هي الكوفة للأخذ بثأر قتيل كربلاء إن شاء الله.
نعم نعم، يعني إذا سماحة السيد، يعني هذه ربما أيضا يعني ربما فيها تفاصيل كثيرة ووقفات كثيرة وتحليل كثير إلى هذين النقطتين وهاتين، يعني نهاية المسارين.
نعم، نعم،
بالنسبة إلى كربلاء وبالنسبة إلى الكوفة. الإمام الحسين نهايته كربلاء، والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه نهايته الكوفة. ربما ستوقف عند ذلك في حلقات لاحقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة. شكرا جزيلا.
شكرا لكم كذلك.
حياكم الله. كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاءات أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.